الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل ننقل درس التفسير إلى هذا المكان الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهله ويغفر لأحيائهم وأمواتهم ولنا ولوالدينا أجمعين والمسلمين. درس التفسير نبدأ في كما وقفنا على سورة المدثر، وهذا درس امتداد يمكن 6 سنوات، بدأنا من سورة غافر، الآن بلغنا الليلة سورة المدثر، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 25 من صفر لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر 11 لعام 2016. نعم، اقرأ من الآيات. يا أيها المدثر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
حسبك بارك الله. سنقرأ إن شاء الله تعالى من تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى، التفسير المشهور، وهو شيخ شيخنا العثيمين رحمهم الله تعالى، وهذا التفسير مزكى، حتى أن شيخنا العثيمين رحمه الله يقول أنه خلى من الأخطاء العقائدية، ما في انحرافات في العقيدة بحمد الله عز وجل، وهو كتاب لعل الله عز وجل كتب له القبول، انتشر انتشارا واسعا وطبع منه ما الله به عليم كم طبع، طبعات كثيرة جدا، هذا من توفيق الله عز وجل. فنقرأ له تفسير إجمالي للآيات ثم نعلق بما يسر الله عز وجل. نعم، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي:
قال المصنف رحمه الله تعالى تفسير سورة المدثر:
تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد، وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم للاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدية، فتقدم هناك الأمر له بعبادات الفاضلة والقاصرة والصبر على أذى قومه، وأمره هنا بالإعلان بالدعوة والصدع بالإنذار، فقال قم أي بجد ونشاط، فأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود، وبيان حال المنذر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه.
نعم، هذه السورة من أوائل ما أنزل الله عز وجل من القرآن في العهد المكي. أول ما أنزل الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث أي يتعبد الليالي الطوال أو الليالي ذوات العدد في غار حراء، وكان تعبده يتفكر في خلق السماوات والأرض، وقد عصمه الله عز وجل من عبادة الأصنام والأوثان حتى قبل النبوة، فما زال هكذا يتزود من الطعام ويبقى ليالي في غار حراء حتى جاءه الوحي. نزع الوحي في أول ما نزل وقال له في القصة المشهورة اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما معنى ما أنا بقارئ؟ هل معناها لا أريد أن أقرأ، ولا معناها لا أجيد القراءة؟ ما أنا بقارئ ما معناها؟ لا أجيد القراءة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا حتى توفاه الله وهو أمي، بخلاف ما انتشر في بعض الرسائل بأنه أمي يعني نسبة إلى أم القرى، مكة اسمها أم القرى، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ ويكتب، هذا خطأ فاحش. النبي صلى الله عليه وسلم بقي أميا حتى توفاه الله عز وجل، يعني لا يقرأ ولا يكتب، والله عز وجل جمله وزينه بالوحي، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا، وهذا معنى قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، يعني ما كنت تعرف الكتاب والإيمان. فنزل عليه، لما نزل عليه جبريل عليه السلام وغضه أو غضه شد عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدرك بأنه في علم ليس في حلم، ليس في منام، فرجع إلى خديجة زوجة ويقول زملوني زملوني، يعني من شدة الخوف والهول الذي فاجأه في أول ما نزل عليه الوحي. والله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الوحي ثقيل، فلذلك رجع إلى زوجه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وقال زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل هاتين السورتين، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وهذه العبادات إيش القاصرة، سمي العبادة قاصرة لأن يقوم بإنسان نفعها للفاعل، وفي عبادات متعدية يعني كالصدقات كالجهاد كالنفقات، هذه إيش نفعها متعدي، فتسمى عبادات قاصرة وعبادات إيش متعدية. فتلك السورة المزمل قال الله له جل وعلا قم الليل إلا قليلا، وفي هذه الآية السورة قال يا المدثر قم فأنذر، يعني الدعوة الله عز وجل، وهذا نفعه إيش متعدي. هذه السورة مكية، سورة مكية، والقرآن قسموا العلماء من حيث نزوله قالوا مكي ومدني، ومعنى مكي أحسن ما يقال فيه، مكي ما نزل قبل الهجرة، ومدني ما نزل بعد الهجرة، وعلى هذا التفصيل المكي ماذا؟ ما نزل قبل الهجرة، والمدني بعد الهجرة، وعلى هذا التفصيل حتى القرآن الذي نزل في مكة في حجة الوداع يسمى ماذا؟ مكي، مكي مع أنه نازل وين؟ عفوا يسمى مدني مع أنه نازل في مكة، لأنه إيش؟ في حجة الوداع بعد الهجرة، وفي قرآن نزل لا في مكة ولا في المدينة، في تبوك مثلا في الطريق في الحديبية، مع ذلك يسمى يا مكي يا مدني باعتبار ماذا؟ إن كان قبل الهجرة ها مكي، وإن كان بعد الهجرة مدني، وكله كلام الله عز وجل، ولكن خصائص القرآن المكي تختلف في بعض الوجوه عن خصائص القرآن المدني، منها أن القرآن المكي تجد التركيز فيه على العقيدة، على الإيمان بالله عز وجل، على إثبات اليوم الآخر، لأنه كان في بداية الأمر لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلى مشرك قريش ما كانوا يؤمنون بالتوحيد ولا يؤمنون باليوم الآخر، فكان التركيز على هذا الأمر. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تغيرت الأمور، فجاءت مثلا آيات الأحكام من أقام دولة، الحلال والحرام والزواج والطلاق والبيع والدين، هذه كلها أين تفاصيل حصلت في المدينة. كذلك الآيات متعلقة في بني إسرائيل ومناقشتهم وبيان ما هم عليه، لأن ما كان في مكة يهود، اليهود أين؟ في المدينة. كذلك مثل الآيات اللي متعلقة بالمنافقين، آيات متعلقة بالمنافقين، ما كان في مكة منافقون أصلا، كان الذي يؤمن ويدخل الإسلام هو الذي معرض للاضطهاد كما حصل لآل ياسر. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المدينة، هاجر المدينة وقويت شوكة الدولة وشوكة الصحابة ونصرهم الله في بدر، هنا أصبح من لا يرغب في الإسلام يخفي الكفر ويظهر الإسلام وهم المنافقون. فذاك المهاجرون الأوائل ما كان فيهم نفاق ولا وارد عليهم النفاق، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ظهر هذا المرض، مرض النفاق. فكل ما يتعلق بالمنافقين وصفاتهم ومناقشتهم وماذا يفعلون وماذا يخططون، كل هذا في القرآن المدني، واضح. أذن الجهاد ما كان مشروعا أصلا في مكة، كل أحكام الجهاد وآيات الجهاد والأمر به والصبر عليه هذا أين؟ في المدينة. فالقرآن المكي والمدني الآن خلصنا إلى شيء، وهو أن ما كان قبل الهجرة يسمى قرآن مكي، وما كان بعد الهجرة يسمى قرآن مدني. وهذه السورة مكي، فقال جل وعلا يا أيها المدثر، يا أيها المدثر بمعنى يا أيها المزمل، وهو الذي تتحف يعني مما أصابه حتى قال خشيت على نفسي. يا أيها المدثر قم فأنذر، يأمره الله عز وجل أن يقوم بالنذارة، والرسول صلى الله عليه وسلم منذر، والمرسل يقال عنهما إيش؟ منذرين، ها؟ يعني بلسان عربي مبين نزل به روح الأمين على قلبك، بلسان عربي مبين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن هو النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ منذر، اسم فاعل، القوم منذرون، الرسل منذرون، والأقوام منذرون، ها؟ المفرد منذر، والمفرد الاسم المفعول منذر. فالرسول صلى الله عليه وسلم منذر، والله عز وجل أرسل الرسل جميعا مبشرين ومنذرين، يبشرون بمن أطاع الله ووحد الله عز وجل بالجنة والرضوان، وينذرون لمن أشرك بالله وكفر بالله وعصى الله عز وجل بالسخط والنيران. فلذلك الرسل قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فمعنى قم فأنذر أي الرسول صلى الله عليه وسلم منذر، أمره الله عز وجل أن ينذر، وهذا النذارة هي الدعوة الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبشر وكان ينذر، فأرسل الله بشيرا ونذيرا، فيقول قم فأنذر، نعم. ثم قال وربك فكبر، نعم أقرأ.
وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله، أن يعظمه العباد ويقوم بعبادته.
وربك فكبر، تكبير يشمل أن تقول الله أكبر، والله عز وجل أكبر من كل شيء، لا تقول الله أكبر، إذا قلت الله أكبر وضعت حرف الواو بينهما عطفت أكبر على الاسم الأحسن لفظ الجلالة الله، الله أكبر، كأن أكبر عطفت على إيش؟ اسم الله الأحسن لفظ الجلالة الله. لا، هي ماذا يا إخوان؟ مبتدأ وخبر، الله أكبر، والله عز وجل أكبر من كل شيء. كل ما رأيت أو سمعت بشيء كبير، بحر، محيط، سماء، شمس، أرض، قمر، نجوم، كواكب، مجرات، فالله عز وجل أكبر منه، الله أكبر كبير. فقم فكبر، قل الله أكبر، وقم فكبر عظمه، لأن الله عز وجل بما أنه هو الكبير المتعال فهو أحق أن يعظم وأن يجل سبحانه وتعالى. فأمره الله عز وجل، أمر به محمد صلى الله عليه وسلم أن يعظمه، أن يكبره، أن يعظمه. وأعظم جوانب تكبير الله عز وجل هو أن توحده سبحانه وتعالى، لا أن تجعل له شريكا كالمخلوق تصرف له العبادة، مخلوق تصرف له العبادة وهو مخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة. من أشرك بالله عز وجل لم يعظم الله، من أشرك بالله لم يعظم الله. ومن نفى صفات الله عز وجل، نفى أسماء الحسنى وصفات العلى، أو نفى ما دلت عليه أسماء الله عز وجل، فلم يعظم الله عز وجل. لذلك الله يقول وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالشرك بالله ونفي صفات الله عز وجل ووصف الله بالعبث واللعب وعدم الحكمة وأنه خلق سدى وأنه لا يأمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازي كل ذلك منافي للتكبير والتعظيم الله عز وجل. فالله يقول نبيه إيش؟ قم فأنذر وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد والإيمان وإثبات الأسماء والصفات وتعظيم أمره وإجلال قدره سبحانه وتعالى والذب عن دينه، كل ذلك له معاني عظيمة داخل في تكبير الله تبارك وتعالى. قال وربك فكبر. نعم.
وثيابك فطهر. يحتمل أن المراد بالثياب أعماله كلها وبتطهيرها تخليصها والنصح بها وإيقاعها على أكمل وجه وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات والمنقصات من شر ورياء.
نعم.
والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال خصوصا في الصلاة التي قال كثير من العلماء إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها، أي من شروط صحتها. ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة، وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات خصوصا عند الدخول في الصلوات.
نعم. من قواعد التفسير خلاص. نعم. من قواعد التفسير أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى من غير منافات بين المعاني أو تنافي غير من المعاني فلا بأس أن تحمل الآية على أكثر من معنى. فمثلا هذه الآية وثيابك فطهر، يحتمل مراد ثيابك فطهر يعني طهر أعمالك من الرجس، من الشرك، من الرياء، من السمعة، مما ينقصها، مما يفسدها، مما يحبطها. ويحتمل طهر ثيابك للصلاة، فالطهارة إزالة النجاسة، إزالة النجس ورفع الخبث، وتزيل النجاسة من أين؟ من ثوبك وبدنك والبقعة التي تريد أن تصلي فيها. فيستدل بها الآية على مشروعية إزالة النجاسة للصلاة. نقول لنا الله يقول وثيابك فطهر، ويحتمل أن نجعل ثيابك طاهرة في كل وقت حتى لو ما كان وقت صلاة. مثل هذه الآن الآية قيل أن طهر جميع أعمالك أو طهر ثيابك للصلاة أو طهر ثيابك في جميع الأوقات وابتعد عن النجاسات. هل في منافات بين تفاسيرها الثلاثة لهذه الآية؟ لا منافات. فنقول الآية تصلح لأن تكون إيش؟ أمر من الله عز النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يطهر أعماله مما يحبطها وينقصها ويفسدها، وأن يطهر ثيابه للصلاة وبدنه والبقعة التي يريد أن يصلي فيها، وأن يطهر ثيابه عموما حتى يبقى بعيدا عن النجاسات. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لأن العبرة لما يأمر الله نبيه فهو أمر لأمته، ما لم يدل دليل على أن هذا الأمر خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. وثيابك فطهر، ثم قال
والرجز فهجر.
وإذا كان مأمورا
بطهارة الظاهر فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن.
نعم.
والرجز فهجر.
فإذا قال والرجز فهجر، نعم،
يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله فأمره بتركها والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل. ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله، فيكون أمرا له بترك الذنوب صغارها وكبارها ظاهرها وباطنها، فيدخل في هذا الشرك فما دونه.
طيب، والرجز فهجر على القاعدة. يحتمل يعني اجتنب اهجر الأصنام، ويحتمل اهجر عبادة الأصنام والأعمال السيئة والشرور كلها. فهنا أمر من الله عز وجل بالاجتناب، وهذا أمر الله عز وجل، إما امتثال، إما أمر امتثال، وإما أمر اجتناب، من التوحيد إلى آخر أعمال البر كله أمر امتثال، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب، وإما أمر باجتناب من الشرك إلى آخر المكروهات، فهو أمر بالاجتناب، إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة. فهذه العمومات أمر الله عز وجل، لهذه العمومات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يهجر الرجز، الأصنام، عبادة الأصنام، الشرور، المعاصي، الذنوب، الصغائر، الكبائر، كل ذلك داخل بهذا الأمر من الله عز وجل. فقال والرجز فاهجر، أي ابتعد، اهجره ببدنك، بمجلسك، بأقوالك، بأفعالك، لا تشارك، لا تقر ذلك، لا تخالط من يفعل هذه الأمور. نعم.
ولا تمنن تستكثر، أي لا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية فتستكثر بتلك المنة وترى الفضل عليهم، بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك، وانسى عندهم إحسانك، واطلب أجرك من الله تعالى، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. وقد قيل إن معنى هذا ألا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه، فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. ولا تمنن تستكثر، المن محبط للعمل بالصدقة، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أن تعطي إنسان صدقة وتمن عليه، تقول صدقت عليك، كنت فقيرا ساعدتك، فرجت عنك، هذا يحبط عملك، يحبط صدقتك، فلا أجر لك عند الله عز وجل. الأصل أن الإنسان يعمل المعروف من صدقة أو غيرها، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. حتى لو أعطيت إنسان معروفا أو صدقة لا تقول عاد، قل جزاك الله خير، عاد لا تنسانا في دعائك، أو تقول والدي مريض أو الوالدة مريضة أدعو لها، لا تنساها بالدعاء، لا، إنما أنت تعطي لله عز وجل. ولذلك الصدقة تقع بيد من قبل من؟ تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير. رب العالمين هو الذي استقرض عباده، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. كيف استقرض؟ لأن القرض حق على المستقرض أن يرد القرض، فجعل الله عز وجل لتوكيده أنه سيعطي من أنفق نفقة في سبيل الله لوجه الله، أوجب على نفسه أنه سيعطيه أضعاف أضعاف ما ينفق، والله الذي أوجب على نفسه، فجعل الصدقة بمنزلة أيش؟ القرض، الذي صاحب القرض حق أن يرد له، يحق له أن يسترجع قرضه. فعلى المسلم حينئذ أن يتعامل مع الله في العطاء، وهذا ليس فقط في الصدقة، بل في كل معروف يبتغي بوجه الله عز وجل لا يمن به على الناس. مثال ذلك كما لو علم إنسانا أو كان سببا في هدايته، هذا أيضا يقع في كثير من الناس. نسيت يوم ما كنت تصلي نصحتك، نسيت يوم كنت أمر عليك، نسيت يوم كنت أنت ضايع، كنت ضالا مضلا. ما يجوز هذا الكلام، لا يجوز أبدا أن يمن الإنسان على إنسان بما من الله عز وجل به على الكل. أنت الذي سخرك الله عز وجل، علمك، رزقك، أعطاك، فلا تفعل ذلك. فإذاك من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم من؟ المنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروى مسلم في الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر راوي الحديث رضي الله عنه: خاب وخسر، من هم يا رسول الله؟ ويكرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: المنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل إزاره. فهذا المنان، شوف الوعيد الذي جاء في حقه: لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكي وله عذاب أليم. والله يقول: لا تبطلوا يا أيها الذين آمنوا، لا تبطلوا صلواتكم بالمن والأذى، وإنما أعطي لوجه الله سبحانه وتعالى، ادعو لوجه الله تعالى، انصح لوجه الله تعالى. الآن بالمناسبة يا أخوان، يعني كثير من الناس قد يتظاهر بأنه لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، فابتلينا هذه الأيام، وهذه بالمناسبة يعني، وأرجو أن يصل هذا الكلام للقائل والمستمع، بعض الناس في هالأيام البلاء العظيم بلاء الانتخابات تجد بعض الناس يا أخوان يقسم بالله إيمان مغلظة ويشهد الله على ما في قلبه ويعلم الله ما لي مصلحة يعلم الله يشهد الله علي مصلحتي أنتم والمستقبل والجيل والله مهامني الكرسي وقاتل نفسه من أجل الكرسي ينفق أموال ويترجى الناس ويضع الإعلانات رغبة شديدة كل حتى اللي صفقوا له يعرفون هذا الإنسان يريد مصلحة نفسه يعني كل هذا التنافس وكل هذا كل هذا لا تريده إلا ما عند الله واشهد الله على ما في قلبي والله يعلم أنا أقول هذه الكلمة يا أخوان سمعت الشيخ الثمين يقول الذي يقول واشهد الله على ما في قلبي والله يعلم ما في قلبي وهو كاذب يصل إلى درجة الكفر بالله عز وجل قال لأنه إذا قال هالكلام يلزم من كلامه أن الله ما يعلم ما في قلبه ما أخذ راحته الله ما يعلم ما في القلب فيقول والله يشهد على ما في قلبي كرسي مهامني الكرسي لكن أنتم اللي هاميني والأجيال قسما بالله قسما بالله خذوها موضة ما تشوف واحد إلا منزل له مقطع قسما بالله قسم له ذاك كفو يتستاهل وصفقوا له إيش هذا لو أن رزقتك يا عبد الله البيع والشراء أقل شيء يكره كراهة شديدة أن تنفقها بالحلف الكاذب ها حاط لك بضاعة أقسم بالله أعطيت فيها وأقسم بالله أعطيت فيها إذا كنت كاذب هذا محرم إذا كنت صادقا يكره أن تحلف في البيع والشراء ها وأنت صادق أما إذا كنت كاذب فهذا من الكبائر وهو بيع وهذا قد تكون رزقة أولادك كيف جاي من أجل التنافس على الدنيا على الديمقراطية ما أنزل الله من سلطان يشهد الله ما علم ما في قلبي والله إيش الكلام يعلم الله ويعلم الله أتشهد الله على الكذب كل الناس عارفين أن هذه مصالح دنيوية ما عاد يخفى على أحد حتى اللي يصفق لك يعطيك صوت عارف أنه مصلحة دنيوية الأمر خطير جدا أن الإنسان يستهين باليمين الله يقول واحفظوا أيمانكم هذا إذا حلف على ماذا على يمين صادق أن يفعل أو لا يفعل يقول الله واحفظوا أيمانكم حتى لو حلف على شيء أن يفعل أو لا يفعل ثم حنث في يمينه عليه كفارة يمين شوف لأن هذا اليمين المقصود بالتعظيم ذاك واحد يحلف بما يحلف بمعظم ما يحلف إنسان بنعله ولا بشيء تافه يحلف بشيء معظم وإذاك لا يجوز الحلف إلا بالله لا بالأولياء ولا برأس فلان ولا بالكعبة ولا بالسماء ولا بالنبي ولا غير ذلك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فتأتي تحلف بالله لماذا يذكر المحلوف به تعظيما له تذكر شيء عظيما فأنت تذكر الله وتحلف بالله وأنك ما تريد أي مصلحة ويشهد الله على ما في قلبي والكرسي مهامني وأنت قاتل نفسك من أجله ألا تخشى الله وأنا هذا حذر أيضا هؤلاء اللي صفقوا له الله يقول وتعاونوا البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان هذا يأثم هذا معتدي هذا كاذب بما يقول كل الناس تعرف أنه كاذب حتى هو عارف نفسه أنه كاذب ويقول الله يعلم ما في قلبي الله يعلم ما في قلبك يا عبد الله كيف تقول هذا الكلام فاتقوا الله المهم يقول هنا ولا تمنن تستكثر يعني لا تمن على أحد بعطية بصدقة بنصيحة كنت سبب في هدايته كنت سبب في تعليمه كنت سبب في تزويجه كنت سبب في فك من مصيبة من مشكلة من كربة لا تستكثر بذلك تريد يعني أن تعظم وأن تشكر وأن تعطى هذا لا يجوز وقيل أن هذا يعني قيل أن معنى هذا لا تعطي أحدا شيء وأنت تريد أن يكافئك معنى هذا لو أعطيت شيء من الناس لكي يكافئك هذا لا بأس به إن أعطيته شيئا من أمور الدنيا ليس صدقة لوجه الله وإنما تعطي شيء ترجو أنه إيش مثل ما أعطيته يعطيك هذا لا بأس به لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام لا ما يعطي أحد وينتظر منه شيء لكن إذا أعطيت صدقة أو دعوة لله نصحت أي شيء تعمله لله ما تنتظر من الإنسان شيئا لماذا؟ لأن هذا ينافي العمل العمل لله تعمل لله إذن انتظر من الله احتسب من الله لا تأخذ شيء من العباد ولا تنتظر منه شيئا نعم وقال جل وعلا ولربك فاصبر
ولربك فاصبر أي احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وبادر فيه فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية وعظم الله تعالى ودعا الخلق إلى تعظيمه وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء
اللهم صل.
وهجر كل ما يعبد من دون الله وما يعبد معه من الأصنام وأهلها والشر وأهلها، وله المنة على الناس بعد منة الله،
اللهم صل،
من غير أن يطلب عليهم بذلك جزاء ولا شكورا،
اللهم صل.
وصبر لربه أكمل الصبر، فصبر على طاعة الله وعن معاصيه، وصبر على أقداره المؤلمة حتى فاق أولي العزم من المرسلين،
اللهم
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.
اللهم ولربك فاصبر، أن يكون هذا الصبر لله عز وجل، يعني ولربك في سبيل الدعوة إلى ربك، في سبيل نشر العلم، في سبيل تبليغ الدين، في سبيل الجهاد من أجل الدين، كل ذلك لله عز وجل، كن صابرا. فامتثل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ربه في كل ما مضى، قام فأنذر وكبر ربه وطهر ثيابه وهجر الرجز ولم يمن على أحد ليستكثر، وكبر الله عز وجل وصبر في سبيل الله تبارك وتعالى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، فقبضه الله عز وهو عنه راض، وأكمل رسل الله عز وجل، فاق أولي العزم الرسل. إذا قال الله عز وجل عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فالرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بل هو أولى من جميع الرسل. ولذلك من تأمل سيرته وجد العجب العجاب فيما ناله عليه الصلاة والسلام من البلاء، سواء بلاء فيما الأقدار المؤلمة، أو بلاء من الأوامر الثقيلة، أو أيضا بلاء في النواهي. فعليه الصلاة والسلام هاجر قومه وهاجر مكة وقاطع أقرباء وأرحامه في سبيل الله، في سبيل الله قتل من أصحاب من قتل، وقتل حمزة عمه سيد الشهداء وشج رأسه وكست رباعيته، وتوفيت بعض أزواجه في حياته، وتوفي أولاده كلهم في حياته إلا فاطمة، وبعضهم صغار يتأمل أن يكبروا فيموت الذكور، ما بقي من واحد من الذكور، ومات من أصحابه، وأوذي في سبيل الله إذاء عظيما. فقيل عنه شاعر، وقيل عنه كاهن، وقيل عنه مجنون، وقيل عنه مفتري، وقيل عنه يعلمه بشر، وأسقي أو أطعم السم في على أيدي اليهود، ونال ما ناله من المنافقين، واتهم في عرضه 50 ليلة، بقي في حيرة من أمر زوجه عائشة رضي الله عنها مما قذفوا بها، يعني ألوان البلاء كلها أصيب بها عليه الصلاة والسلام. من راد أن يقتدي فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أصابك؟ تجد من جنس ما أصابك قد إيش أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر في سبيل الله عز وجل حتى رفع الله له ذكره: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. فإلى لحظتنا هذا ما يؤذن مؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا قال وأشهد أن محمدا رسول الله، رفع الله ذكره، وسيجعل الله له ذكرا عظيما يبعثه له إيش؟ يبعثه مقاما محمودا، تلك الشفاعة العظمى التي ليست لأحد إلا لواحد، وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو السيد الأولين والآخرين، كل ذلك بما طاع به ربه، لا لأنه ابن فلان، وإنما لطاعته ربه سبحانه وتعالى، فامتثل أمر الله عز وجل. والعجب العجاب أن هذه السورة من أول ما نزل من القرآن، شوف التكليف، من أول ما نزل من القرآن، وإلا بالله يقول له: يا أيها المدثر قم فأنذر، ربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، يعني شوف الأوامر التي تتلقاه وقام بها على أكمل وجه، فما قبضه الله عز وجل إلا وقد أكمل به الدين وأتم به النعمة. فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما ترك شيئا إلا بلغه، يقربنا الله عز وجل ويباعدنا من النار، بلغ هذا وهذا، بشر وأنذر، علم وصبر، صدع بالحق، بلغ ما أنزلك من ربك، يقول الله: والله يعصمكم الناس، فبلغ وتحمل كل ما يتحمله الداعي، فكان داعيا بحق على أكمل وجه، فما سكت عن أي خطأ، حتى لو شيء مكروه، حتى لو شيء من طفل، حتى لو شيء امرأة، ما في مجاملات، بلغ دين الله كاملا، لا يؤخر الخطاب عن وقت الحاجة، في لحظتها يبين صلوات ربي وسلامه عليه حتى قبضه الله عز وهو عنه راضي، فصلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فإذا نقر في الناقور، أي فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور، وجمع الخلائق للبعث والنشور،
وجمع الخلائق
للبعث والنشور، فذلك يومئذ يوم عسير لكثرة أهواله وشدائده على الكافرين غير يسير، لأنهم قد أيسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار. ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير، كما قال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر.
الله أكبر. فإذا نقر في الناقور، الناقور يعني الصور، وهو البوق، الآلة التي ينفخ بها، وينفخ بها ملك من ملائكة الرحمن. يتداول أهل العلم منذ زمن بعيد في كتب العقيدة أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل. هذا ليس فيه دليل صحيح صريح، لكن هو المنقول جيل عن جيل. وهذا الملك الذي ينفخ في الصور ينفخ بأمر الله عز وجل، وجاء في حديث أنه التقم البوق، يعني وضعه لينفخ فيه وينتظر أمر الله عز وجل. وهذا الذي ينفخ في الصور هو ذاته لا يعلم متى يؤمر، لأن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. وينفخ كم مرة؟ مرتين. النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينفخ النفخة الأولى فيهلك من بقي على وجه الأرض، ثم النفخة الثانية يخرج الناس من قبورهم إلى الله تبارك وتعالى للحساب، ويسمى هذا يوم البعث. فالله عز وجل يقول: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. ويوم القيامة ذكر كثيرا في كتاب الله عز وجل بأسماء كثيرة، وكثرة أسماء يوم القيامة لكثرة ما يقع فيه من الأحداث والأهوال العظيمة، فهو يوم الحاقة والواقعة والقارعة، ويوم القيامة تقام فيه الموازين القسط ويقوم الناس من قبورهم، وهو اليوم الآخر، آخر ليلة من ليالي الدنيا صبيحتها يوم القيامة، وهو يوم عسير ويوم شديد ويوم الندامة ويوم الحسرة ويوم التغابن، وأسماء كثيرة، وكلها لذلك اليوم أسماء أعلام وأوصاف. أما الأعلام والأوصاف يعني كل اسم من الأسماء دال على معنى حقيقي يقع فيه، ليس مجرد علم، وإنما سمي يوم البعث لأن فيه بعث، ويوم الحشر لأن فيه حشر، ويوم الحساب لأن فيه حساب، ويوم الجزاء لأن فيه جزاء، ويوم الدين لأن الناس يدانون بأعمالهم، ويوم القيامة لأن الموازين تقوم به، ويوم ويوم، كل أسماء يوم القيامة أعلام وأوصاف. فهذا اليوم كانت العرب تنكره، يقول: هيهات هيهات لما تعدون، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع من بعيد. يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يقول: أي إذا كنا عظاما نخرة، تلك إذا كرة خاسرة، ما راح يحصل هذا الشيء. فيقول: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. فهذا اليوم لما كان إنكاره كثيرا ناسب أن يكثر الله من ذكره، ويذكر الأدلة على قيامه وأنه من حكمة الله، ويقسم الله عز أنه سيقوم، ويضرب الأمثال، ويحيي الأرض الميتة فيقول: كذلك النشور، كذلك تخرجون. وذكر قصص أيضا تدل على أنه يحيي الموتى، وذكر قدرته جل وعلا على أنه خلق السماء والأرض، وهذا أكبر خلق السماء والأرض، أكبر من خلق الناس، وذكره من تمام الحكمة، إذ أن الله لو لم يبعث الناس خلقا جديدا لحسابهم وجزائهم لكان هذا عبث. فيقول الله عز: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إذا ما في قيامة سيستوون. فيقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، إذا ما في قيامة إذن المسلم كالمجرم، والقاتل كالمقتول، والظالم كالمظلوم. لكن الله يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، إذا ما في قيامة سيتساوى هذا وهذا. فرب العالمين يحذر من هذا اليوم، حتى قال: واتقوا يوما، يحذر من اليوم نفسه، لأن فيه عذاب شديد، فيه حسرة وندامة، فيه إذا دخلت أم النار لعنت أختها، فيه التبرئة كل يتبرأ من الآخر، فيه يقول الأنبياء والمرسلون، حتى نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: نفسي نفسي، لشدة غضب الله عز في ذاك اليوم، حتى يقول الرسل كل منهم يقول إذا طلب منه أن يشفع لهم عند الله عز وجل يقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولا لم يغضب مثله بعد. طبعا إلا النبي عز وجل ما يقول نفسي نفسي، إنما يقول أنا لها أنا لها فيشفع. لكن اللي ذكرت أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اللهم سلم سلم إذا تجاوز الناس الصراط أو ليتجاوز الصراط إلى الجنة، وقد ضرب هذا الصراط على ظهرين جهنم أي على عرضها. فهوال هذا اليوم عظيم، فإذاك الله يقول فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير. لكن عسير على من؟ قال على الكافرين، فأكد أنه عسير فقال غير يسير. يقول الشيخ أن هذا المفهوم هذا المنطوق يفهم منه أن على الكافرين يسير، أنه على المؤمنين على المسلمين يسير، المنطوق أنه على الكافرين عسير غير يسير. إذن على المؤمنين يسير، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000 من غير حساب ولا عذاب. فالناس يتفاوتون، لكن هذا الشدة والعسر على من؟ على الكفار. فقال فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذا المنطوق المفهوم إذن هو على المؤمنين يسير. صلى الله عليه وسلم لنا ذاك اليوم ولوالدين والمسلمين. نعم. ثم يقول ذرني ومن خلقت وحيدا. الآيات قال الشيخ هذه الآيات،
قال رحمه الله تعالى أي خلقته مفردا.
هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة.
هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة المعاند للحق المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة، فذمه الله ذما لم يذم به غيره، وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه، أن له الخزي في الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى. فقال ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته منفردا بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، فلم أزل أربيه وأعطيه، وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا، وجعلت له بنين أي ذكورا شهودا أي حاضرين عنده على الدوام، يتمتع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم، ومهدت له تمهيدا أي مكنته من الدنيا وأسبابها حتى انقادت له مطالبه وحصل له ما يشتهي ويريد، ثم مع هذه النعم والإمدادات يطمع أن أزيد، أي يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا. كلا، أي ليس الأمر كما طمع، بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه، وذلك إنه كان لآياتنا عنيدا، عرفها ثم أنكرها، ودعته إلى الحق فلم ينقد لها، ولم يكفه أنه أعرض عنها وتولى، بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالها. ولهذا قال عنه إنه فكر أي في نفسه، وقدر ما فكر فيه ليقول قولا يبطل به القرآن، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، لأنه قدر أمرا ليس في طوره، وتسور على ما لا يناله هو ولا أمثاله، ثم نظر ما يقول، ثم عبس وبسر في وجهه وظاهره نفرة عن الحق وبغضا له، ثم أدبر أي تولى واستكبر نتيجة سعيه الفكري والعملي والقولي، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا كلام الله بل كلام البشر، وليس أيضا كلام البشر الأخيار بل كلام الأشرار منهم والفجار من كل كاذب سحار، فتبا له ما أبعده من الصواب وأحراه بالخسارة والتباب. كيف يدور في الأذهان أو يتصور ضمير أي إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الرب الكريم الماجد العظيم، يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟ أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى، فما حقه إلا العذاب الشديد. ولهذا قال تعالى: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي من الشدة ولا على المعذب شيئا إلا وبلغت لواحة للبشر، أي تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها. عليها 19 من الملائكة خزنة لها غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
باركنا. هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة. تعرفون من ابنه؟ ها؟ خالد بن الوليد. هذا المغيرة، الوليد بن المغيرة من صناديد قريش، من الكبار الوجهاء بني مخزوم. غره ما أكرمه الله ورزقه من النعم، كان عنده مال كثير وكان عنده عدد من البنين حاضرون عنده ويستنصر بهم، فغره ما آتاه الله عز وجل، فبدل شكر نعمة الله عز وجل كفرا وعنادا وجحودا وتحدى، فأهلكه الله عز وجل وتوعده، وهذا من الكفار الذين توعدوا بأعيانهم في كتاب الله عز وجل. فقل الله عز وجل: فذرني ومن خلقت وحيدا، يعني كان وحيدا ثم كثره الله عز وجل، وهذه منة عظيمة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يقول الله لقومي مدين أنه كثركم، كنتم قليلا فكثركم. الكثرة هذه نعمة من الله عز وجل، الأمة الكثيرة يهابها الناس وهو فضل من الله تبارك وتعالى. كنت واحدا فصار عندك مجموعة من الأولاد من البنين، فيذكره الله عز وجل يقول: دعني سأفعل به ما أفعل من العذاب الشديد ويكون عبرة لمن يعتبر. فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، مالا كثير ممتد، وبنين شهودا، أي رزقه الله بنين ذكور، البنين والأبناء تطلق على الذكور، والبنات تطلق على الإناث، والأولاد على الذكور والإناث. وإن كان شاعر في اللهجة العامة إيش ولد ولا بنت، لا، كلمة ولد تطلع على الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الذكر ولد والأنثى ولد، لكن الابن ذكر، البنت أنثى، يجمع على بنين وعلى أبناء. وهذا ما زال يوم من هذا الناس تعتز بكثرة الأبناء الذكور، لا سيما في كانوا في زمن يقاتلون وإلى آخره، فالذي عنده أبناء كثرة يهاب ويحسب له حساب. فكان ممن رزقه الله عز وجل بنين هذا الرجل الكافر العنيد. يقول الله عز وجل: وبنين شهودا، هؤلاء شهود حاضرون يستنصر بهم، يعني ليسوا غائبين عنه بعيدين فيتركونه وحيدا، هو أصلا متجبر لكثرة أولاده. ومهدت له تمهيدا، أي جعل له مكانة في المجتمع وهو معروف ووجيه، ومع ذلك ما شكر الله عز وجل. ثم يطمع أن أزيد، قيل المعنى أنه فوق هذا لما رأى ما عنده من أمر الدنيا، كما قال قارون وغيره، قال: هذا حظي، إذا كنت أنا هكذا في الدنيا إذا كان في آخرة فحظي سيكون إيش؟ أعظم وأعظم، لأن المعروف دائما يعني ناجح الأمور معي. فيطمع أن يزيده الله عز وجل وهو على الكفر وعلى العناد وعلى تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى وصف القرآن بأنه قول البشر. فالله يقول: كلا، ليس الأمر كذلك، أنه إيش سيكرمه في الآخرة أكثر مما أكرمه في الدنيا، بل يمد الله له مدا ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. وهذا من مكر الله سبحانه وتعالى، الله يمكر بالماكرين، ومن مكره أنه يمد قرى، يمد أمم، يمد طواغيت، يمد كفار معاندين، حتى أنه لا يطول عمره بالظلم. لما؟ شوف يعني عزة الله وشدة انتقامه، لأنه كلما طال عمره وساء عمله وزاد ظلمه إيش؟ زاد له العذاب والعقوبة. شفت؟ يعني اليوم يا أخوان، حتى اليوم إذا أرادوا القبض على مجرم ما قبضوا عليه قبل أن يفعل جريمته، لا، يخلونه يتابعون حتى إيش؟ إذا وقع في الجرم المشهود، إذا شافوا مثلا عليه كلام أنه يهرب مخدرات ما يقبضوا عليه، لا، خلي يروح لما يمسكونه ها وهو متلبس تكون عقوبته أشد ولا لا؟ أشد. يمكن لما مسكوه وهو بجيب الشيء قال هذا متعاطي، متعاطي حكمه مو مثل إيش التاجر أو المروج، فيمهلونه. شوف رب العالمين يمهل هذا الظالم، يملي له حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخو ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله عز وجل يمهل لكن لا يهمل، لهم بالمرصاد. فهذا كذلك فعل، زادت أمواله وزاد بنوه ويطمع أن يكون له بعد خير من ذلك في الآخرة. فيقول الله عز وجل كلا ليس الأمر كما يظن، بل الأمر على خلاف ما ظن. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، يعني بعدما عرفها أنكرها، بعدما قامت للحجة ومع ذلك عانت. وهذا أشد، هذا أشد، لأن كما جاء في تفسير المغضوب عليهم والضالين أن الضالين هم الذين عبدوا الله على ضلال، على جهل، يريدون الخير لكن ما أدركوه. وأما المغضوب عليهم هم من الذين عرفوا الحق وخالفوه عن تعمد، يريدون مخالفة الحق. طبعا لما جاء الحق وزهق الباطل وأصبح كل شيء ظاهر، أصبح الكل مغضوب عليه من اليهود والنصارى. لماذا؟ كان في بداية الأمر، لكن لما تبين الرشد من الغي حتى من عاند من النصارى صار من المغضوب عليهم، لأن عرف الحق وخالفه، فلم يبقى ضال لا يعرف الحق، وإنما الكل عرف الحق، فمن اتبعه كان من المنعم عليهم، ومن عاند مع معرفة الحق فهو من المغضوب عليهم. وهذا من هذا النوع، فقد عرف الحق وقامت الآيات والأدلة وكانوا يعني أفصح الناس لغة، وعلموا تيقنوا أن هذا الكلام كلام ربنا جل وعلا، ليس كلام البشر، ليس من جنس الشعر ولا النثر ولا الأدب ولا ما يحكى ولا ما يتناقل، هذا شأنهم شيء آخر، خاصة هم المتخصصون باللغة، أهل اللغة، ونزل بلسانهم، أدركوا غاية الإدراك أن هذا كلام الله عز وجل. كانوا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب حتى في معاملة العادية قبل النبوة، فكيف سيأتي ويكذب على الله؟ يقول أرسلنا وبعثني بشرا ونذيرا، حاشاه. عرفوا أنه ما كان يكذب على الناس، حتى قال هرقل العظيم الروم ما كان يذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله، يقول ماذا؟ بعثني، أرسلني بشيرا نذيرا، أنزل علي القرآن، وما كذب على الناس حتى يكذب على الله عز وجل. فكانوا على علم أن الحق مع النبي عليه الصلاة والسلام، أن رسول الله حقا، أن الكلام الذي جاء به هو من عند الله عز وجل، أنه كلام الله تبارك وتعالى ليس كلام البشر. لكن مع ذلك لما اتضحت له الآيات كان عنيدا، كان عنيدا، ولم يفعل ذلك بتعجل، وإنما فكر في نفسه، يريد أن لا يخسر منصبه وجاهته، يريد أن يقتر بما عنده، اقترب بما عنده من المال ومن الأبناء. فالله يقول إنه فكر، أي فكر في نفسه وقدر، قدر الأمور بعد التفكير. يقول فقتل كيف قدر، أي بعد، وقيل في قتل يعني لعنة، كيف أدى هذا الفكر إلى أن يعاند ويكذب ويصف كلام الله بأنه قول البشر. شوف يعني كما قيل عن الفلاسفة، يقول الشيخ سامي ابن تيمية رحمه الله أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. المسألة ليست يا أخوان بالذكاء ولا بالوجاهة ولا بالأموال ولا باللسان الطلق ولا لا لا، المسألة توفيق من رب العالمين. كم إنسان كما يقال بسيط أو يعني يسير أحسن من بسيط، إنسان متواضع ذكاؤه على قدر حالة، ثقافته ضعيفة، ما قرأ ولا كتب، لكنه يعرف الله عز وجل ويتقي ويخشى. وكم إنسان شهادات وعقل ومنصب ووجاهة وصناعة واختراعات، لكن تجده يعبد وثنا أو صنما أو صليبا أو يقدس بقرة أو نحو ذلك. سبحان الله، لنعلم بأن الله يهدي من يشاء، كما قال جل وعلا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ليس الأمر بالعقول، وإنما الأمر بتوفيق الله عز وجل، فيوفق الله من يشاء. فقراء ضعفاء يدخل الإسلام وصاروا صحابة، بعضهم كان مملوكا يباع ويشترى صار صحابي، صار من إيش؟ من السابقين الأولين، وعند الله عز وجل في عليين مع الأنبياء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكم إنسان كان وجيها وكان هو إيش؟ الآن نقرأ مصيره كما توعده الله عز وجل. فانظر وأدرك تماما يا عبد الله أن الهداية من الله والفضل من الله. يقول: فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر بما سيتكلم، إيش راح يعبر، ثم عبس وبسر، عبس بوجهه وأعرض نفرة بجسده، ثم أدبر أي تولى عن الحق واستكبر، يعني هذه النتيجة التي خرج بها أنه استكبر، أنه طلب الكبرياء وجاء يعني للحق، صار عليا عليه، متعالي عليه. والله قلت تلك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، اللي يستعلي على الحق الله عز وجل يقصمه، حتى أن المتكبرون والجبارون يوم القيامة يجعلهم الله أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. عملوا بماذا أخوان؟ بنقيض قصدهم، أرادوا التكبر فأذلهم الله عز وجل، أذلهم الله، فيبعثون يوم القيامة على صور ذر يطأهم الناس بأقدامهم، لأنهم ابتغوا التكبر والاستكبار فعاملهم الله عز وجل. ماذا قال هذا الكافر العنيد؟ فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. إن هذا، ما معنى إن هذا؟ إن ما النافية، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى. إن أنا إلا نذير، يعني ما أنا إلا نذير. فهذا ماذا قال؟ قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، سحر مأخذ من غيره، مأثور، واحد يعلم الثاني، واحد يعلم الثاني، حتى بلغ الأمر في ماذا؟ في ماذا يا أخوان؟ أنه بلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فزعم والعياذ بالله بأن هذا الذي آتاه الله عز وجل وأنزل الله عز وجل به على رسول محمد صلى الله عليه وسلم سحر مأثور أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من غيره حتى بلغه وأتى يسحر به الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاهم بآيات عظيمة، آية بعد آية، آية بعد آية، آية بعد آية، وما يزدادون إلا نفورا، ما يزدادوا إلا نفورا، وبقي سنوات حتى بلغت 13 سنة وهو يقيم عليهم الحجة، حتى القمر أشار إليه فانفلق فرقتين، ومع ذلك يشاهدون يسمعون التنزيل والقرآن الذي لو أنزل الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك أدركوا تماما أنه قول الله عز وجل ليس قول البشر، وقال: إن هذا إلا قول البشر، يعني ما هذا إلا قول البشر. أهل العلم أهل السنة يستدلون بهذه الآية على الذي يقول القرآن مخلوق من مخلوقات الله، كان سبحان الله، هذا قول المشرك، ماذا قال عن القرآن؟ ها؟ إن هذا إلا قول البشر، المخلوق مخلوق، إذا قلتم القرآن مخلوق ها يعني جعلتموه كقول البشر، كلام البشر هو المخلوق، أليس كذلك؟ يعني كلام هؤلاء المعتزلة، كلام الجهمية الذين يقول القرآن مخلوق مطابق، ليس مشابه، بل هو مطابق لقول هذا المشرك الذي قال إن هذا إلا قول البشر. القرآن ليس قول البشر، القرآن قول الله عز وجل، القرآن كلام الله، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله كلام ملك الملوك، وكلام الملوك ملوك الكلام، فكيف بكلام الله عز وجل الملك المالك؟ فكلامه يختلف اختلاف كبير عن كلام البشر، ولذلك الذي يقول القرآن مخلوق شابه قول هذا المشرك الذي توعده الله عز وجل الذي قال إن هذا إلا قول البشر، فقال الله عز وجل سنصليه سقر، أي سيعذبه الله عز وجل ويصليه يشويه في سقر اسم من أسماء نار جهنم والعياذ بالله، لأنه قال ما قال، نظر ففكر فقدر فأدبر فعبس وبسر وأدبر واستكبر، وقال عن كلام رب العالمين إن هذا إلا قول البشر، قال إن هذا إلا سحر يؤثر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ربي جل وعلا، إن هذا إلا قول البشر، قال جل وعلا سنصليه سقر. هل قال هذا عن جهل ولا عن علم أنه ليس كلام البشر؟ ها؟ قاله عن علم، يعلم أنه قول الله عز وجل، ومع ذلك استكبر، الكبرياء اللي فيه حمله على أن يقول عن كلام الله عز وجل أنه
سحر يؤثر أنه قول البشر. يقول جل وعلا: وما أدراك ما سقر. هذا أسلوب إيش؟ تهويل وتعظيم. سنصليه سقر، قال: وما أدراك ما سقر. ما أدراك ما سقر، شيء عظيم. قال: لا تبقي ولا تذر، يعني لا تبقي شيء من أنواع العذاب إلا واجتمع فيها، أو لا تبقي شيئا مما يلقى فيها إلا وهلكته. شوف، لا تبقي يعني إيش؟ كل أنواع العذاب، من الحرق، من الهم، من الحسرة، من الزقوم، من الطعام، من الشراب، كل شر جمع في هذه النار، فهي عذاب الله يعذب بها من يشاء، فما تركت شيء من الشر إلا واجتمع فيها، إلا واحتوته. كما أنها لا تبقي من العذاب الشديد، لا تبقي شيئا في هذا المعذب إلا ولغته، حتى إنها لتبلغ جوفه. حتى جوفه، نعم، يستغيثون، يطلبون ماء، يغاث ولا يغاث؟ يغاث، لكن إيش؟ بماء كالمهم مغلي يشوي الوجوه. يأكلون أهل النار، لكن طعامهم الزقوم. لو نزلت قطرة من الزقوم على الدنيا لا أفسدت على الناس معايشهم، تكون هاي طعام الأثيم يوم القيامة. شوف، جلودهم كلما نضجت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عذاب شديد، يتمنى الموت لكن وما هو ميت. طيب، يخفف عن، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عليهم من عذابهم. يطلبون يوما يوما تخفيف فلا يستجاب لهم، عذاب شديد. فذاك يقول: وما أدراك ما سقر. قال: وما أدراك ما سقر، لواحة للبشر، أي تلوحهم وتصليهم عذابها من حرها وبعد قعرها. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سمع وأصحابه وجبة، يعني صوت، قال: تدرون ما هذا؟ قال: الله رسوله أعلم. قال: هذا صوت حجر ألقي من فوه جهنم منذ 70 خريفا، 70 سنة هو نازل، ما بلغ قعرها إلا الآن. كم عمق هذه النار والعياذ بالله؟ كم الطائرات اللي تسقط، يقولك ما أدري بكم ثانية نزلت من آلاف الأميال، مرتفعة ثواني ولا هي ساقطة، يعني ثواني، المسافة بعيدة. كيف 70 سنة ولا حجر ينزل 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 ينزل؟ كم هذا الجاهل الذي ما يعرف النار ولا يعرف أخبارها، يظن إذا امتلأت على ما أجي ولا أخذت من أخذت. لا، ترى مقعد الواحد الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة، يعني الآن الخط السريع 400 كيلو، كما بين مكة والمدينة بالسيارة على سرعة 120 400 كيلو، المقعد الكافر الواحد. شوف كم كافر، كم كافر منذ أن خلق الله آدم إلى آخر نفس، وما بين عاتقيه مسيرة شهر، وضرسه كجبل أحد، وتدمع عيونهم لو أجريت السفن في دموعهم لجرت. كفار كثر، ومع ذلك تسعهم جهنم، حتى شأنه عظيم، حتى أقسم الله عليه ليملأنها من الإنس والجن من أتباع إبليس، فيلقى فيها يلقى فيها يلقى فيها، فتسأل، ما تزال يلقى فيها، ويقال لها: هل امتلأتي؟ يوم نقول لجهنم: هل امتلأتي؟ وتقول: هل من مزيد؟ حتى صحيح البخاري مسلم، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه، فتقول: قد أو تقول: قط، يعني كفاني وإلا لن تمتلئ. هذه النار العظيمة عليها 19، يعني الخزنة الرئيسيين فيها 19، وسيأتي الكلام عليهم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن عندنا أسئلة اللي حب يسأل. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طال الله بعمرك على طاعته شيخنا سالم الطويل. يعلم الله أني أحبك وأتابع دروسك، ولدي 3 أسئلة حول موضوع البدون.
ثلاثة أسئلة، خلهم واحد واحد. أول شيء نقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله الذي أحببتني من أجله. وأسأل الله يثبتنا وإياك والجميع السامعين على الحق وعلى التوحيد والسنة. طيب شنو سألت عن المدن؟
السؤال الأول: المشايخ السلف للأسف الشديد قليل منهم من يتكلم بهذه القضية، لماذا؟
قضية البدون صح؟ الحمد لله يا أخوان، هذه ميزة للمشايخ السلفيين إذا ما تكلموا، لأن ما ينبغي أن يتكلم واحد في كل شيء، هذا مما أملوه على الناس، كل موضوع تكلم، يعنيك ما يعنيك، تعرف خلفيته، تدخل الكلام فيه، كل شيء تكلم، هذا ما يجوز. المفروض هذه الأمور تسند إلى أولي الأمر من الناس يتكلمون فيها، يعرفون خلفيات ما يعرفها، كيف يتكلم في كل شيء؟ الكلام في كل شيء ما أحسن وما لا أحسن لا يجوز، قد نقع في ماذا؟ في الكلام بغير علم، قد نصيب قوم بجهالة. المسؤول هو يسأل في الدنيا وفي الآخرة، مسؤول بين يدي الله عز وجل عن رعيته، إن ظلم أحدا أو بخس أحدا أو أعطى أو ما أعطى سيسأله الله عز وجل. أما تتكلم في شيء لا أعلم خلفيته ما يجوز أصلا. بعض الناس يا أخوان يتكسب للانتخابات، يتكسب للكاميرات، لوسائل الإعلام، يتكلم في كل شيء، أي شيء يقع تكلم، هذا غلط. فأقول يعني يحمد المشايخ السلفيون على ما ينتقدون عليه، وهو الحقيقة هذه مزية لهم، ما يتكلم في كل شيء، في أمور كثيرة ما نعقلها، ما ندركها، ما نعرف أبعادها. قضية البدون هذه قضية في كل مكان، تظنون فقط على الكويت؟ أنا ذهبت إلى أمريكا وجدت هناك بدون، صدقكم قال لي بدون؟ لا نفس الشيء، بعد وانيت وقاعد يبيع رقي حب يعني بطيخ، قالوا في طبقة كبيرة هنا من المكسيك وكذا يدخلون يسمونه غير شرعيين، وهذا ما عندهم إثباتات ويشتغلون المهن هذه. السعودية فيها كثير البدون يسمونه أصحاب البطائق غيره وغيره وغيره. طيب في خلفيات أنا لا أدركها، في ناس يذكرون بأن البدون فيهم قدر كبير من الرافضة، أنتم سمعتم الله يا مش حاصل عند العبدلي ما عبدلي وكذا وكذا، ممكن لو يجنسون هكذا كل من هو بدون راح يجنسون إيش طبقة كبيرة من الرافضة، راح تتغير التركيبة السكانية، هذا راح يتضرر فيها للسنة. أنا لست مع البدون ولا ضد البدون، البدون بشر، الطيب منهم طيب والخبيث خبيث، المسلم مسلم والرافضي رافضي، كل واحد حسب عمله، لا أبغضهم على الإطلاق ولا أحبهم على الإطلاق، لا أخوان نحن مسلمون تحكمنا السنة، نحب إيش فيه في الله ونبغض في الله. ولا أذكر على أبدا أني قلت حق واحد أنت بدون ولا كويتي، الدعايات هذه لن تنتهي. وشو أنا في هذا المكان؟ هذا المكان والله أخوان في درسي هذه الدوانية، مرة جالس واحد هنا بجانبي بعد الدرس تبسم بوجهي كذا سلم علي، قال يا أخي أنا أبغض إنسان على وجه الأرض عندي أنت، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا هنا جالس. لا ليش يتبسم؟ قال لا بس سابقا الحين قمت أحبك. كزين الحمد لله، ليش؟ قال أنا والله بدون ومعه الشباب، ما كنت الشباب الشوارع مثل ما يقولون، بعدين يقول تدينت، يقول طحت بناس ما عندهم إلا سيرة سالم الطول، فعلته تركته فعلته تركته، يعني كأن اللي سوى مشكلة البدون في الكويت سالم الطول، يقول كرهتك كره ما عرفت أحد يمكن كرهتك كثرك من كثر ما الناس تكلم فيك في المدوى، طايح بناس تكفيرين حاقدين ولقنوا هذا الكلام. طيب وبعدين؟ قال بعدين يقول يبعثوا لي مقاطع، شوف شو يقول، شوف شو يقول، يقول أسمع المقطع انتظر شيء يعني عشان يزداد بغضي لك، ما شفت شيء. مقطع ثاني شوف شو يقول، كل ما دزول المقطع يعني أريد أبحث أشوف شو اللي يجعلني أبغضك، ما وجدت شيء. يقول حملني الأمر أني دخلت المقاطع الثانية ما وجدت شيء، عرفت أن هؤلاء يكذبون علي. فأخي سامحني، قلت الله يسامحك بس أشوف الحين قمت حبني، قلت أشوف يا أخي هكذا يفعل بعض الناس، كأن ما في مصيبة تقع في المجتمع إلا هذا الإنسان سالم طول أو غيره اللي ما يكفر الحكومة ولا يسب الحكومة إلا حملوا إياه. إيش هالكلام؟ عسى ما صار شيء إلا نحن المسؤول عنه. أنا لست مسؤول عن شيء الحمد لله، مدرس متقاعد، حتى رئيس قسم ما وصلت، متقاعد على مدرس، وإمام وخطيب متطوع، ما عندي ولا شيء، لا أنا موقف جناس أحد ولا قاطع رزق أحد ولا ما ولا يستشيرون ولا شيء. ليش محملني قضية البدون؟ ليش ما تتكلم؟ ليش أتكلم؟ أتكلم فيما لا يعنيني، أتكلم فيما لا خلفية لي عنه، أتكلم في أمر مسند إلى غيري أسأله الله عز وجل. الحمد لله الأمر ليس مسند لي حتى يحاسب الله عنه، هذه الحمد لله نعمة رحمة الله أن الله ما كلفني في هذا الشيء. لكن والله يا أخوان ما أذكر واحد أنت بدون ولا كويتي، ما أسأل أصلا. وأنتم تعرفون لي درس في الجهراء يمكن أكثر الحاضرون بدون، ما أسألهم، صار لي 6 سنوات مستمر معهم فضل الله عز وجل. وأنتم تعرفون يمكن بعضكم يحضرنا، ولا مرة قلت حق واحد أنت ليش بدون ولا غيرت وجهي عليه ولا ما ليش. إحنا ندعو إلى التوحيد، إلى السنة، فقه، تفسير، ما لنا شغل، كل واحد ذنبه على جنبه، وإنما نحب في الله ونبغض في الله، ما إحنا معادين أحد ولا لنا أي مصلحة من إنسان إن نقول له تعال أنت إيش جنسيتك ولا. في ناس كويتيون وجناسي روافض وملحدون وكذا وكذا، نبغضهم في الله وإن كانوا يحملوا الجنسية. وفي ناس نحبهم ونقدرهم يمكن أكثر من بعض أولادنا، أنا أحب الطلاب عليكم بعلمكم أكثر من بعض أولادي اللي ما لخل طلب علم ولا أشوفه بالأسبوع مرة والأسبوعين مرة، أحب طلابي وأنتم تدركون هذا اللي عرفني، ولا أتعنى إلى هناك وأشوف هذا من البدون من البدون، ما لي شغل. لكن هذا كلام فقط وراه ما وراه، يريدون تشويه دعوتنا، يريدون تشويه دعوة التوحيد، يريدون تشويه دعوة اللي ما يخالطهم بالسياسة، ولا يروح لهم واحد يقعد يصرخ صرختين عشان يجمعوا له البدون كم صوت ويسووا له دعاية، اللي بان ما وراي دعاية ولا بشيء، عشان جي أنا ما أتكلم، هذا شيء لا يعنيني ولا مسند إلي، ومن حسن سنة مر تركه ما لا يعني. أمي ما أحب البدون، والله افتروا عليه افتراء عظيما فحسبهم الله. نعم، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يقول: وكثير من الناس يقولون إن سالم الطويل لا يحب البدون، فهل هذا صحيح؟
أحب الأخوة في الله من أي جنس، بدون، كويتي، صيني، ياباني، أي شيء أي شيء. أنا سافر إلى الخارج أدرس الناس هناك، أمريكا، في أوروبا، في كذا، ما لي شغل هناك، ما في لا بدون ولا كويتي. أما تبني أحب واحد رافضي بدون ولا حتى كويتي بدون، ما أحب. نحب في الله، نبغض في الله، ونربي أنفسنا على هذا ما استطعنا ذاك سبيلا. أما هذه دعوة، الدعاوي إن لم تكن إن لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. شو الدليل أني ما أحب البدون؟ وليش أحب البدون وليش أبغضهم؟ من يستحق الحب أحببناه، ومن يستحق البغض أبغضناه، ما لنا شغل إيش جنسه وإيش جنسيته. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. لكن مثل ما قلت لكم هذا ناس مغرضين، يعني واحد ما عنده جنسية يحط حرته فيني ويبغضني أنا، ليش؟ إيش دخلنا؟ ساعب جنسيتك أنا، موقف معاملتك، شو مسوي فيك؟ هذا مثل الأخ اللي قلت لكم يقول أبد كرهوني فيك وأنا ما أعرف على أي أساس. نصبر نحتسب. الثالث.
السؤال الثالث يقولون: لك تواصل مع صالح الفضالة رئيس اللجنة الأمنية، فهل هذا يا شيخنا صحيح؟
الجواب المختصر لا. ليس لي معه تواصل، وين أتواصل معه؟ أنا مرة واحدة رحت للموضوع مفنشيني من الأوقاف. واحد أرسلناه عشان يفزع لي ورجعت، قعدت شهر ونص فنشوني من المسجد ورجعوني، وأنا رايح لا أتوسط حق أحد ولا لي علاقة معه. يعني لو لي علاقة معه يعني أنا آمر عليه أقول أجنس فلان، لا تعطي فلان، لا أعطي فلان، إيش تفهم كلام يعني غير معقول. يوم من الأيام اتصل فيني واحد السلام عليكم السلام، يعني يعزون علي ناس أسرة تعز علي لنا علاقة معهم وجيراننا، قال عندنا ولدنا راسب في القرآن في كلية الشريعة وهذا آخر مادة، وراح يطلع يروح عسكرية أصلا ما راح يكمل، لكن ما يعرف يقرأ القرآن ومرسبة الدكتور. كلمنا إياه الدكتور من ولد الشيخ فلاح، ويقدرني حيل حتى يقول إن 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 والده اللي هو الشيخ فلاح مصيم، وحتى بعد وفاتي دير بالك على أبو سعد، جزاه الله خير الشيخ فلاح، فيقدرني جدا. قلت خير، اتصلت على الدكتور محمد فلاح ولد الشيخ فلاح، قلت له الموضوع، قال حاضر أنت أبوي ما يحتاج وكذا، سكر تلفون سقطه. اتصل في مرة ثانية، قلت يا جماعة أنا كلمته بس مو معقول أتدخل أنا في شغلة، الرجل أمين على أن أنا ما يقرأ قرآن، طالع من الشريعة ما يعرف يقرأ، هو يعني معقول أقول نجح هذا الرسبة جل يعني حقي ما هو طيب أصلا. لو قال لي أنت الدكتور ولا أنا، أنا اللي أدرس ولا أنا، من اللي يعطي الدرس أنا ولا أنت؟ إحنا شفعنا شفاعة حسن. فما أقول إنه لو لي علاقة بصالح الفضالة، يعني أنا اللي بقول جنس ما تجنس، إيش علاقة؟ أما الجواب السريع لي علاقة؟ لا والله ما لي علاقة، ولا عمري طلب منه جنس فلان ولا لا جنس فلان. طيب إذا عرفه مثلاً، هل معنى أن أنا أتدخل في شيء؟ عندهم لجنة طويلة عريضة وأوراق وإثباتات واللي يستحق واللي ما يستحق. أجانا والله أقول لا، يعني ماذا إذا تكرهون الرجل أنا في المنصب روح تكرهون أنا ما عليش. أنا ما أنا أقول ما يحق لأحد أن يكرهها إلا إذا أثبت أنه ظالم هو أو غيره يعني. أما ما حتى هو ترى الرجل ما هو وحده، عنده لجنة، عنده سياسة دولة. الآن المنطقة تغلي تركيبة السكانية، يقول لك لو جنست تعال في كويتين متى يطلع لك بيت؟ طلع لك؟ طلع حيتش كبره وشيب لحد ما طلع له. يقول لو أنا جنس بعد ناس آخرين متى يوصل؟ يعني لما يوصل 80 يلا يطلع له بيت. يقول لك في أزمة سكانية، في ما أدري شنو الضغوط على المستشفيات، وفي يعني هم يقولون هكذا، وفي ما أدري شنو التربية، وفي أشياء كثيرة. يقول لك إحنا هذا مو بس الكويت، سياسة الكويت حتى أمريكا، جل أمريكا تقول لو جنسنا هكذا تعالوا جنس، تعال البنية التحتانية ما تتحمل. يجيك واحد يقول رزق على الله، ما قلت لك رزق مع الله، لكن يقولك هم هكذا يقولون سياستهم. يعني لو جنسنا، لو كذا تعالوا جنس، في ناس ما تستحق التجنيس، في ناس والله عنده جنسية خبي جنسيته يقول أنا بدون، في ناس انظلمت، صح ناس تنظلم، لن تنعيش في الدنيا مو في الآخرة. أنا ما قلت لكم سياسة باكستاني اللي قلت له ها صديق شلونك تمام؟ قال تمام بس داخل الجنة، بس داخل جنة تمام، ولا الدنيا فيها وفيها. بعدين أنا الحين أنصح نصيحة لأي إنسان يعاني من المعاناة اللي ما يعلم إلا الله، في قاعدة نبوية قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تنظروا إلى من فوقكم وانظروا إلى من أسفل منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. أنت بدون ما يعلم معاناتك إلا الله، يا أخي قارن نفسك باللي تحت القصف، قارن نفسك اللي بالموصل اللي بالبر، قارن نفسك اللي بسوريا اللي بحلب، قارن نفسك اللي قاعد يغرقون، قارن نفسك اللي بأفريقيا يموتون جوع، يموت يأكل الطير. يا أخي اشتغل، البلد مفتوحة وفي ناس بدون ما شاء الله نشيطين واشتغلوا وكذا، هذا كل اللي الله كاتب لك. طيب الله يبتليك، ترى الله يبتلي الغني بالغنى والفقير بالفقر، تشكر أم تكفر؟ حتى بعض الصحابة يا إخوان، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عائشة في صحيح البخاري قيل لها ما تأكلون؟ ضحكت قالت شهران ما نأكل شيء، إيش تأكلون؟ قالت مر شهر بعد شهر، ورقسم بالله أنتم يا أيها البدون يا أيها الكويتيون يا أيها الداخلون الخارجون في هذه البلد، حاصل لنا من نعمة ما حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله إخوان، كانوا جاهدون في سبيل الله يأكلوا الورق. عطني واحد أكل ورق في الكويت، عطني واحد أكل ورق، قل بس ناكل نشرب. شفت الأكل الشرب؟ في ناس يموتون بدل أكل ولا شرب، في ناس ما يعيشون أمن اللي أنت عايش فيه. هذه نعم عظيمة، إذا تقارن نفسك بما هو أعلى منك ستحتقر نعمة الله. أنت عايش بأمن وأمان وغيرك ترى ماسكين حراسات وماسكين زامات وماسكين وماسكين ماسكين الحدود والموانئ والمطارات، صح ولا؟ وإحنا قاعدين أكل وشرب، هذا إيش؟ هذا مو نعمة؟ هي نعم عظيمة. لو والله عندك ملايين ما عندك أمن ما تهنيت فيه، لو عندك رصيد ملايين وما في أمن. هاي أخونا مصطفى يقول هناك في السودان في دارفور، لو عنده تلفون بوليت هذا رخيص هذا يقتل ويأخذ منه، يعني ما يأخذ منه لا قتل، لازم تقتله، ما يبي يأخذه منه وحي على أتفه الأسباب. أنت بنعمة يا أخي، إذا شكرت الله رب العالمين له سنة في خلقه، قال لئن شكرتم لأزيدنكم. لا تحس على نفسك أنا بدون عايش عايش، يا أخي اشكر الله عز وجل واسترزق، الرزق بيد الله عز وجل، لا بيد صالح فضالة ولا بيد فلان وعلان، بيد الله سبحانه وتعالى. لماذا لا تتوجه الله بالدعاء؟ مستهتر بالدعاء؟ تظن الله ليس بيدي ملكوت السماء والأرض؟ أتشك بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ اسأل ربك يجعلك لك من كل ضيق فرجا. لا تعلق نفسك على جنسية ولا على بشر، وإنما إلجأ إلى الله عز وجل واستعن بالله عز وجل واصبر وما يدريك. ترى في ناس تجنسوا فانحرفوا، والله العظيم يا إخوان، في ناس كان يقول كنا بدون شغالين ونروح نطلع من العصر ليل المغرب والحراج ومش عارف إيه، يقول كان تطلع من جنازي، كان يروح يشتغل بالجيش موظف، كان يسجل شيكات بدون رصيد، كان يرمي بالسجن. قال والله يمكننا بدون ناكل لقمة بعرق جبيننا مرتاحين، صرنا كويتيين سجننا. ما تدري وما يدريك. أقول يا أخي لا تعلق نفسك بالبشر، علق نفسك بالله عز وجل، وتأمل انشراح الصدر، سعة النعمة، الرزق الحسن، خير لك من أن تنتظر البشر وتحقد على فلان وعلا. الله يوفقنا وإياكم. إيش عندك الآن؟
السلام عليكم. هذا سائل يقول هل يجوز ضرب الممسوس أثناء الرقية الشرعية؟
يقال أن الضرب هذا ثبت عن يعني بعض السلف كان يضرب، لكن والله أنا أحذر يا أخوان من الضرب، لأني في يعني أحداث أنا شهدتها بنفسي أكثر من مرة، في ناس ضربوا ومات إيش بين أيديهم هذا المريض أو المصاب، وفي ناس ما يجيد هذا الأمر، في ناس يضرب بالكهرباء، الكهرباء يعني تجيب الكهرباء تلسع لسع. أذكر في شباب خيطان جاوب واحد حتى أخ لواحد منهم حسبالهم ثلاجة ولا مكيف، وصل الكهرباء فيه وشغل، أقسم بالله وقتلوا. أذكر القصة أذكرها وعرف أشخاص أنفسهم، وراح اللي راح سجن سجن واللي هرب هرب. واحد أنا أذكره أنا زائر في النظارة ضارب واحد حتى قتله. الأمر خطير هذا، يعني لا تأخذ جانب نظري تعال أضرب، واجتمعوا ثلاثة أربعة وضرب ويطون في بطنه، بعضهم ضعاف بعضهم مريض بعضهم في قلب مرض تضربه يموت. حذر حذر، هذا لازم نحذر من موضوع القراءة والرقية هذه، حذر شديد. صلى الله عليه. نعم.
السلام عليكم. هذا سائل يقول ما حكم السلام أو رد السلام على تارك الصلاة؟
إذا كان كافرا فلا تبدأه بالسلام، إذا كنت تعتقد قول بعض العلم بأنه كافر تارك الصلاة فالكافر لا يبدأ بالسلام، حتى الكتاب لو كان كتابه أهون من كافر المرتد لا تبدأه بالسلام، لكن إذا سلم عليك وأكيد قال السلام عليكم فلا بأس أن ترد عليه لعمق الله عز وجل، إذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، فترد عليه إذا كان هو يسلم. والله تعالى أعلم. انتهت لسنة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد. سكر عشان عندنا موضوع آخر. ها الأحاديث، ها اللي حب يمشي يمشي، بس عندنا أحاديث يا أخوان. ها الحديث